على سيد الأنام والنور التمام المبعوث لجميع البرايا في العالمين محمد وعلى آله المطهرين الأوصياء المصطفين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على حال في التعليق على ما ذكره السيد في المنطقة من أن لا ضرر حكمة التشريع، كما هو الحال في لا حرج حسب ما تبناه. وعلى ضوء ذلك فلا يكون لها مفادا تشريعيا. ملخص ما مر بنا أن الصحيح في التعبير عن هذا المبنى في نفسه نقره في لا ضرر ولا حرج، وإن لم نحصر مفاد لا ضرر ولا حرج في هذا المفاد، لكن أحد مفادات لا ضرر ولا حرج هو هذا المفاد، حكمة التشريع. وأيضا أنه حكمة التشريع ما قيل في السنة المتأخرة العصر من أنها لا مؤدى تشريعي لها وليست من طبقات التشريع كما مر خلال يومين السابقين مرارا أنه من مراتب وطبقات التشريع، إلا أن موازينه وضوابطه تختلف. وفي الحقيقة هناك حاجة لتدوين قواعد أسس التشريع التي تسمى ربما بفلسفات التشريع. هناك حاجة لذلك على صعيد الأبواب الفقهية، وذلك لأنه تدوين مثل هذه الطبقة الأولى من التشريع يؤثر في مفاد الطبقات اللاحقة للتشريع بشكل واضح وكبير، ثم تقدمت الإشارة إلى ذلك. فتدوين مثل هذه الطبقة من التشريع ضروري، وربما مر بنا العام الماضي أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من بين الأعلام في كتاب سيم المبسوط يراعي تبيان أسس التشريع في بداية كل كتاب تقريبا لحد ما الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عند هذا المنحى بشكل أكيد. وشاكله على هذا المنهج والطريقة المرحوم المجلسي في البحار، محمد في البعثة وفي العقائد أو المعارف أو الآداب أو الفروع صدر كل باب بأسس التشريع القرآنية أو الروائية ثم دخل في التفاصيل. إذا تلاحظون المنهج التدويني العلمي لأبواب البحار يسير صاحب البحار على وفق هذا المنهج، وهذا يدل على مدى على كل عمق المنهج الموسوع لدى صاحب البحار، عكس ما يتخيل بأن والعياذ بالله البحار كتاب استغفر الله كشكولي يضم الغث والسمين. لا أقول أنه ليس في البحار روايات ضعف، صحيح روايات ضعف، ولكن صاحب البحار تبويبه وتدوينه للبحار أسسه على وفق منظومة أسس التشريع بحار حقائق الدين وواقعها الثبوتي، وهذا يدل على مدى عملاقة ذهنية وعلمية صاحب البحار في البحار. لكن على كل الذي لا يبصر ويتفطن إلى هذه الخريطة يشاهد صف ما في كتاب البحار، والمجلس عند هذا الدم. على كل فتدوين دم منظومة في قواعد أسس التشريع مفيد جدا في الأبواب، سواء في العقائد أو في المعارف أو في الأخلاقيات أو في الفروع، مفيد جدا لما مر بنا من جملة من الأثار. طبعا السيد البرجردي رحمة الله عليه لحد ما هم شيخ الشريعة يحاولون هذا المنهج أيضا يوعوه. نعم، فإذا هذا الطب هذه الطبقة من التشريع ليست بعديمة الآثار. نعم، لابد أن تبين ضوابطها وموازينها التي تختلف عن ضوابط وموازين الطبقات النازلة من الفقه التشريعي. دعني أمثل بعد بهذا المثال. هناك جملة من الأعلام مثلا عندهم مهارات وابتكارات في أصل ابتكار قواعد فقهية أو قواعد أصولية. مثلا المرحوم العراقي أو المرحوم الصهاني في أصل تأسيس القواعد سقط ولا متوسطة، لهم باع قوي في ذلك. الميزة النعيمية لحد ما هكذا. نعم طبعا عندها المنهجية، لكن في موارد التنزيل التطبيقي قل الفقه البلدي مثلا عارضة المرحوم العراقي أو عارضة المرحوم الصهاني أو حتى الميزة النعيمية رحمة الله عليه عارضة العارضة الصناعة الفقهية لهؤلاء الإعلام معروف، يعني تلاميذهم أقوى منهم في ذلك. سببهم هذا ممارسة، بينما تلاميذهم ليست عندهم ابتكارات في الطبقات الوسطى أو العليا أو فوق الوسطى. أغلب تلاميذ الأعلام هؤلاء الثلاثة ابتكاراتهم أقل على مستوى القواعد في المراحل التشريعية الوسطى، سواء في المعاملات أو في الأصول، بينما لا تلاميذهم أكثر ابتكارا أكثر ميراثا خبرة في التطبيق يعني في القواعد النازلة ومراعاة الرواية. هذا أمر لا بد نلتفت إليه. يعني قد واحد أعلم أو نبوغ عنده في طبقة من التشريع، في الطبقات الأخرى هو تقريبا تبعي لابتكارات الآخرين، موجودة عن الحال الحالة موجودة. لذلك في الحقيقة طبيعة الفقه أو كل قانون أو كل التشريع له طبايع مختلفة بحسب طبقات التشريع. مثلا بعض الأعلام معروفين بأنه فقه التعليق دقيق قوي أو التطبيقي ممارسة، مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه عند هذه المهارة نتيجة مراس طويل في الفتية وكذا وفلان. على كل بينما ابتكارات في الطبقات فوق المتوسطة كذا قليلة ونادرة عند الشيخ خوي بخلاف أساتذة العالم. هذه نقاط واحدة من يعرف التفت إليها. على أي حال مثال آخر لمراعاة الأعلام، وهذه الأمثلة وهذه النقاط كلها شواهد على هذا التقسيم من طبقات التشريع. مثال آخر يذكر ما التزم به صاحب العروة في العروة وجملة من محشي العروة أنه لا يسوغ تمليك الزكاة مثلا أو الخمس لفقير، الفقير غير هاشمي الزكاة أو فقير هاشمي في الخمس لا يسوغ تمليك الحق على الزكاة أو الخمس للفقير بنحو يجعله باذخ الثراء ويحرم الآخرين الفقراء المستحقين. إذن بالدليل على هذا ما هو هم إذا ها شو دققوا لو كنا نحن وإطلاق إنما الصدقات للفقراء والمساكين هو مطلق رشيد أو الخمس فلله وللرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل يتمسك بإطلاقه. لماذا لم يتمسك صاحب العروة ومحشي العروة كثير منهم أو أكثرهم أو كلهم لماذا لم يتمسكوا بإطلاق أدلة الزكاة التحتانية أو الوسطى أو أدلة الخمس؟ لماذا هنا لم يتمسكوا بإطلاق؟ لماذا؟ قالوا لأن فلسفة التشريع في الزكاة التشريع الفوقي وفلسفة التشريع في الخمس سد حاجة الفقراء، مو فقير واحد، سد حاجة ماذا؟ فقراء. طب كفالة هؤلاء الطبقات، وهذا ناقض لغرض الكفالة، فبالتالي يمكن التمسك بالإطلاق. لاحظوا أن التشريع الفوقي أو فلسفة التشريع أو غايات التشريع ما شئت فسميه الموجودة في باب الزكاة وفي باب الخمس حكمها الأعلام على ماذا؟ على الإطلاقات النازلة. هذه الفلسفات يعني إذا جعلوا قوانين يعني فيما يعنيه هذا المثال ماذا والمثال الذي سبق أمثلة في سبق يعني فيما يعنيه هذا المثال أن دور الطبقات التشريع الصاعدة العالية دورها إيجاد التقنين والانضباط التنظيمي القانوني التشريعي لطبقات التشريع النازلة. وفعلا هذا هو تعريف القانون الدستوري. القانون الدستوري هذا ليس خصوص القانون الدستوري دسترة الدستور من نزل، لا، هذه خاصية أي تقنين فوقي بلحاظ طبقات التقنين النازلة، أن دور التقنين الفوقي قنونة القانون، قنونة الطبقات النازلة، مو قنونة أعمال. دققوا، أي تعريف مذكور وتعريف يعني هم تعريف خلاب وجذاب وضاء وجميل وهاج وجذاب وأخاذ. أن تعريف القوانين الفوقية قنونة القوانين الدنيا، ضبطها، نظمها، تأطيرها، قولبتها، بينما القوانين النازلة التحتانية، القواعد النازلة التحتانية وظيفتها ماذا؟ وظيفتها ضبط أعمال العباد المكلفين. أما القوانين الصاعدة ما ترتبط بأعمال المكلفين مباشرة، لكن دورها ضبط طبقات القوانين، قنونة القوانين، نظم القوانين. هذا التعريف ذكي وممتاز ومهم، والأخوان دعهم يقولون ما يذكر بحوث أصول القانون وكذا، وين يعزلوا وين يزوا، أين أرباب الهمم؟ هذا تدورون بحوث أصول القانون على حدة، مما ينجر البحث في كل باب إليه، تكتمل الصورة والمنظومة كاملة. إذا تعريف القوانين الفوقية الصاعدة هي هذه. نعم، هي ليست قواعد فقهية مرتبطة بعمل المكلف، هي قواعد فقهية مرتبطة بضبط والنظم وتعطيه قولبة طبقات القانون. هذا التعريف له تعريف جدا متين وجيد وخاصية مهمة، حتى فقهاء القانون الوضع الآن إلى حد ما التفتوا إليها. هذا التعريف دقيق شبيه تعريف نفس القواعد المذكورة في علم أصول الفقه، ضابطة المسألة الأصولية ميزها عن ضابطة المسألة الفقهية بالكم. يعبرون ضابطة المسألة الأصولية، يعبرون ضابطة القاعدة الأصولية. ما الفارق بينها وبين ضابطة المسألة الفقهية أو القاعدة الفقهية؟ يقولون بأن المسألة الأصولية بلحام الأدلة، طبعا بلحام دليلية الأدلة، دلالة الأدلة، يقولون أن خاصية المسألة الأصولية أنها ناظرة للحكم الفقهي، مأخوذ في الحكم الأصولي أو المسألة الأصولية النظر إلى الحكم الفقهي، إثبات لثبوت، لذلك يقولون الحكم الذي في علم أصول الفقه، يقولون الحكم الشرعي الذي في أصول الفقه، يقولون الحكم الذي الشرعي الذي في أصول الفقه حكم طولي. طولي ليش؟ لماذا يقول طولي؟ طولي في طول الحكم الفقهي، اما قاطع انت بالحكم الفقهي او ضان او شاك، فشوف ضان في طول الحكم الفقهي، موضوع الحكم الاصولي. اذا الحكم الاصولي لا يتعلق مباشره بعمل المكلف، يتعلق بماذا؟ بالحكم الفقهي الطولي. خب، هذا تعريف لسمح واحد من علم الأصول الفقه. مرة بنا علم أصول الفقه يشتمل على ماذا؟ على سمخان، نمطان، علمان. العلم الثاني أصول قانون ما كذا. غاية الأمر الأحكام الأصولية الإثباتية ناظرة إثباتا، إراءة، حكاية، كاشفية عن الأحكام الفقهية. أما أصول القانون والقواعد، أصول القانون والمبادئ الأحكامية ناظر ثبوتا، مو إثباتا، ناظر ثبوتا في طول، ثبوتا بأي شيء؟ بالقوانين الفقهية النازلة التحتانية. إذن هذه الطولية موجودة في الأحكام، في المسائل الأصولية، سواء كانت المسائل الأصولية مرتبطة بالكاشفية والدليلية والأدلة، أو مسائل أصولية مرتبطة بمبادئ الأحكامية أصول القانون. دوما هي ناظرة، وقاتل في نظر ثبوتي طولي وفي نظر إثباتي طولي. إذا هذا يصير أصير إن شاء الله واضح أن من طبيعة القوانين أسس التشريع والتفاد التشريع طبيعتها ماذا؟ ناظريتها، نظمها، قانونتها، حاكميتها، حاكمية ثبوتية وحاكمية إثباتية لأي شيء للقوانين النازلة. فالاعتناء بفلسفات التشريع في كل باب فقهي مهم بهاللحظة. سأجيب لكم مثال لطيف من أوصاف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في الزيارات: السلام على مثلا ميزان الصديقين، هذا قبيل المضمون. ميزان الصديقين، شلون الصديقين بدهم ميزان؟ اي طبعا الصديقين صديقين بلا حرب ما دونهم، هم لما يتبعون يريد لهم واحد يحل خلافاتهم. او مثلا موجود كهف الاولياء، نور الاصفياء، هم الاصفياء بهم نور بس يصعدون فوق ما يحتاجون لمدد نور. وهذا ما جرى. السلام عليك يا عصمة الأصفياء، هو الأصفياء معصومين بس يصعدون فوق يحتاج لهم واحد يدوم بالعصمة. أو إذا يصير اختلاف بينهم يحتاج لهم واحد يحل، يعني إمام الأوصياء. شو إمام الأوصياء؟ هو الأوصياء أئمة مثلا. نبدأ الأئمة لما يختلفون أو يتكاثرون يحتاج لهم قائد، مو قائد العوام، قائد القيادات. يقول قائد الأعلام زي كذا، يعني نفس القيادات المتوسطة يحتاج لها إدارة. هذا الذي يتصور في علم الإدارة، في علم القيادة، في علم الولاية بعينه هو في علم المنظومة التشريعية القانونية. أن كل ما تصبح تحتاج لقوانين تنظم القوانين التي ما دونها ضرورة، يعني نحتاجها. فإذا فلسفات التشريع شيئاً، دعنا أذكر للنقطة نقاط ترى كثيرة الآن بدون ما نضقمها. ها نحن في سردة أمس قبل أمس اليوم إخوة الذين خطوها لي يدونوها ركام، لأن الركام يضيع المطالب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا أفضل. نقطة أخرى في هذا الشباب أذكرها، ذكرتها ربما سابقا بس ما توقفنا عندك مليا، أجيد الأخوان يكتبون لي، وهي معروف أن نفترض واحد كاتب إسلامي كاتب ديني كذا يقولون هذا كتابات، يقولون كتابات ثقافية، هو معروف. ثقافية مثقفين، الثقافة الشرط البحثمان، غلط البحثمان هذا المطلب غلطها. عادة دقيقوا، عادة الكتاب الثقافيين أو الثقافيات غالبا تبحث عن أسس التشريع، فلسفات التشريع. ولذلك تكون جذابة لجمهور الناس أكثر بما أن الناس ما يستوعبون ولا يتحملون التفاصيل، إنما شنو ينجذبون أو يفهمون للإجماليات الغايات الإجمالية البعيدة. لذلك الخطاب الثقافي أكثر يتفاعلون معه من جيلهم تفصيل أن قلت أصحاب على هذا القصة يبيعون فيهم. طبعا هذه النقطة ذكرتها لأجل ماذا؟ لأجل أنه لن نستسهل بالبحوث الثقافية. لا أقول كل الكتاب الثقافيين هم فقهاء دستور، الكتابات الثقافية عادة هي كتابات غالبا تبحث عن فلسفات التشريع أي عن القوانين الدستورية. كتابات ثقافية إذا لم تأتي بفلسفات التشريع وغاية التشريع فمليون أي خطأ، أي خطأ من ثقافي هذا الذي أنت دونته أو ألقيته. لذلك بصراحة الكتاب الثقافيين عن الأبواب الفقهية أو عن الأبواب الدينية هم أشد ملاحقة لفلسفات التشريع من فقهاء الاصطلاحيين في القرن الأخير اللي يبحثون دوما فقط عن الطبقة المتوسطة أو التحتانية من قوانين التشريع. هذه حقيقة على كل لا أقول ما كتبه كتاب الثقافيات الدينية منضبط ميزانا في فلسفات التشريع، أو هم أعلم على من سواهم، لكن أقول هذا المطلب نريد أن نركز عليه، أن الكتابات الثقافية تهتم في الغالب على ماذا؟ على فلسفات التشريع. أي نفهم هم لازم تفكرها. أي نقطة أخرى في هذا الخضم. نقطة أخرى في هذا الخضم أيضا. ذكرناها مرارا ولكن أذكرها لأنها تنسى. هناك من دون في أسس التشريع مثل ماذا؟ مثل الشاطبي عند كتاب فقه المقاصد. أي الشاطبي اسمه الشاطبي موجود عند المنصر. هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا حاول ما يكتب آيات الأحكام، يكتب ماذا؟ آيات الأحكام اللي هو طبقة متوسطة وطبقة ثانية ما كتب فيها. كتب في أين؟ فقه المقاصد، مقاصد الغايات، فلسفات التشريع. إذن هذا نمط من القانون والفقه الشرعي. غاية الأمر كما مر بنا الآن أحد أدواره له دور آخر، أثر آخر غير الطبقات النازلة من التشريع. دور ماذا كما مر الآن اليوم؟ نظم قنونة الطبقات النازلة من القانون. هذا أول. طبعا ليس فقط الشاطبي، كثير من فقهاءنا أيضا كتبوا على مسلك في معالجة أصول القانون يسمونه فقه المقاصد، مدرسة فقه المقاصد. ربما أوضحنا الفارق بينه وبين المسلك اللي نعتمده وهو أصول القانون في موارد. ولكن سنبينها في مدرسة ثالثة في معالجة أصول قانون المبادئ الأحكامية، مدرسة أخرى رائجة عند فقهاء اليمانية، ولو شخصيا أنا ما أعتمدها للمدرسة ولا أعتمد مدرسة فقه المقاصد، وإن كان على حال يمكن استثمار هاي المسلكين والانتفاع منهما أو بهما، ولكن هما غير ما نبني عليهم من نظام موازين أصول القانون والأصول الحكم والمبادئ الأحكامية والمبادئ التشريعية، سبعة أسماء قلنا نسمى مدرسة. المسلك الثالث غير فقه المقاصد وغير أصول القانون اللي يبحث عن نفس المطلب. المدرسة الثالثة ما هي الرائجة عند علماء الإمامية؟ ذوق الشريعة، روح الشريعة. صاحب الجواهر في مواد عديدة قال هذا من لم يذق الفقه. شنو؟ فاستدلال عندك أنت تجيب لنا من لم يذق الفقه. شنو هذا الاستدلال؟ بعضهم يراها هذا مصادرة مو دليل. لا، ليس مصادرة، هو قاعد يشير إلى شنو؟ يشير إلى فلسفات التشريع. مثلا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر صاحب الوسائل الجواهر يقول لما يبني على ولاية الفقيه ونيابة الفقيه وكذا كذا، لا، لم يذق الفقه. مقصود شنو؟ لا تجري تطالبني كدليل من الطبقة المتوسطة أو التحتانية الفقيه نائب، لكن أسس التشريع كثيرا هنا موجودة من منا تلتفت إلى أن نيابة الفقيه أمر مسلم في كل أبواب، ليست على حد صلاحيات المعصوم قطعا ومحال، ولكن له صلاحية. فتعديل صاحب الجواهر يسميه يقول شنو من واجد موارد، مو فقط صاحب الجواهر، لو تطلب انت بالكمبيوتر مكتبة تهجمت لم يذق الفقه، ذائقة الفقه، روح الفقه، اوه شو فقهانا كل يستدلون بها، اي مسلك ثالث دليل ثالث. المهم انا ما ودي اسرع ان اغادر هذا المبحث، لأن المبحث من مستحدثات علم الأصول ويحتاج لعناية وجهد وتبويب، وإلا كما ذكرت كما مر بنا لا نقوم بهذه النهضة والطفرة العلمية العظيمة في أصول الفقه. وصلى الله على محمد وعلى المبحث بكل تبويبة جديدة إلى حد ما أخر.